الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا عند قول المؤلف: مسألة كل والذي والتي وأي وما ومتى وأين وحيثما ونحوها للعموم حقيقة في الأصح كالجمع المعرف باللام أو الإضافة ما يتحقق عهد، والمفرد كذلك، والنكرة في سياق النفي للعموم وضعا في الأصح نصا إن بنيت على الفتح ظاهرا إن لم تبنى. هذه الصيغ هي التي تسمى بصيغ العموم. قد ذكرنا أن العموم له صيغ موضوعة بالوضع العربي واستعملت في العموم. من هذه الصيغ ألفاظ وضعت أصلا للعموم لتدل على ذلك، ككل وجميع وكافة وقاطبة وما شابهها من الألفاظ التي مرت معنا في الورقات وذكرناها هناك عامة، يعني جميع الألفاظ حتى تحفظ، وكذلك أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة والنكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النهي والنكرة في سياق الشرط والاستفهام الإنكاري وفي سياق الإثبات للامتناع، والمعرف بالإضافة مفردا كان أو جمعا، والمعرف بال الاستغراقية. هذه ألفاظ العموم، وهذه ألفاظ إذا وجدت دلت على العموم. قال المؤلف: للعموم حقيقة في الأصح، بعدما ذكر ما ذكره من صيغ العموم ذكر أنها موضوعة لتدل على العموم وضعا واستعملت فيما وضعت له، أنها موضوعة أصلا لتدل على العموم واستعملها العرب لتدل أيضا على العموم، فهي حقيقة أم مجاز؟ هي حقيقة، لأن الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له، إذن فاستعمال هذه الألفاظ في العموم استعمال حقيقي، هذا هو. لذلك قال: للعموم حقيقة في الأصح. الأصح في المسألة خلاف، بعضهم قال هي للخصوص حقيقة، أي أن للواحد في المفرد وللاثنين في المثنى وللثلاثة للجمع، لأنه المتيقن، لأنه المتيقن عندما تقول جاء الرجال، تمام، جاء الرجال عندنا متيقن أنهم قد جاء ثلاثة، صح، أقل شيء، بما أنه هو المتيقن عندنا قالوا فالأصل أنه يدل عليه حقيقة. والعموم الذي يدل عليه هذا اللفظ يدل عليه بالمجاز لا بالحقيقة، وإذا قلنا بالمجاز لا بالحقيقة فمعنى ذلك لا نفهم العموم إلا عند وجود القرينة، وأما عند عدم القرينة فيؤخذ بأنه إيش؟ خاص على الحقيقة. ولكن هذا القول قول مرجوح، والصحيح أنه موضوع ليدل على العموم، فاللفظ العام يدل على العموم حقيقة لا مجازا. ليش؟ لأنه الذي يتبادر إلى الذهن، لأنه الذي يتبادر، إيش معنى يتبادر إلى الذهن؟ يعني عندما تسمع مني هذا الكلام مباشرة أول أمر تفهمه هو إيش؟ هو العموم. إذن فهي موضوعة، فهي مستعملة في العموم حقيقة. وقوله: كالجمع المعرف بالألف واللام أو الإضافة، يعني الجمع المعرف، الجمع المعرف، إيش يعني الجمع المعرف؟ يعني هو نكر وصار إيش؟ معرفة. كيف صار معرفة؟ إما بالألف واللام أو بالإضافة، إما بالألف واللام أو بالإضافة، هكذا يصير معرفة. معناه ينتقل من النكرة. تقول رجل نكرة، أضف إليها الألف واللام يصبح الرجل، فصار هذا من نكرة انتقل إلى المعرفة بالألف واللام، بالألف واللام. وكذلك الإضافة، وكذلك الإضافة أيضا، عندما تضيف كلمة رجل وتصبح مضاف ومضاف إليه، عندئذ تصير معرفة أيضا، لأن الإضافة من الإضافة دليل على إيش؟ على المعرفة. قال كالجمع المعرف بالألف واللام أو الإضافة ما لم يتحقق عهد، ما لم يتحقق عهد. وهذه المسألة محل خلاف. إذا لم يكن هناك عهد، فإن كان هناك عهد انصرف إلى المعهود ولم يعم. وماذا يعنون بالعهد؟ أن توجد قرينة تدل على أن الألف واللام فيه عهدية وليست استغراقية. هذا معنى ما لم يتحقق عهد، يعني إذا وجدت قرينة تدل على أن الألف واللام عهدية فالأصل أنها تكون إيش؟ استغراقية. فالأصل أنها تكون استغراقية. قال كالجمع المعرف بالألف واللام أو الإضافة ما لم يتحقق عهد، فإذا تكون استغراقية ويكون إيش؟ استعمالها للعموم استعمالا إيش؟ حقيقيا، استعمالا حقيقيا. ما لم يوجد عندنا دليل وقرينة على أن الألف واللام إيش؟ للعهد وليست للاستغراق. قال والمفرد كذلك، أي المعرف باللام أو الإضافة فإنه للعموم، المفرد وليس الجمع، المفرد وليس الجمع. كرجل مثلا، رجل هذا مفرد، فإذا دخلت عليه الألف واللام صار إيش؟ الرجل. في الأول رجال جمع، إذا دخلت عليها الألف واللام صارت الرجال. هنا المفرد كذلك، يقول لك إذا دخلت عليه الألف واللام دل على العموم حقيقة، دل على العموم حقيقة وصارت إيش هنا؟ ألف واللام استغراقية. وكذلك الحال في الإضافة، كذلك الحال في الإضافة، أي إيش؟ المفرد المضاف يدل على ماذا؟ على العموم. حقيقة في الأصح الجنسية، نعم، ما بالها؟
اعتبرنا ما كانت عهدية، لماذا نذكر الجنسية هنا؟
كيف؟
اعتبرنا الجنسية كذلك لا تدخل في العموم.
لا لا تدخل، هو يتكلم عن الاستغراقية فقط.
هو أخرج العهدية، يعني قال إما إذا ما كانت عهدية تكون للاستغراقية.
لأنهم أشكلوا على مسألة الحقيقة والمجاز بالعهدية. تمام؟
أيوة أيوة.
أي نعم. وقوله النكرة في سياق النفي للعموم وضعا في الأصح، والنكرة في سياق النفي للعموم وضعا في الأصح، أي بالوضع العربي، بالوضع العربي تدل على ماذا؟ على العموم، النكرة في سياق النفي فهي تدل على العموم بالوضع العربي لا باللازم، يعني ما أخذنا العموم منها بلازمها، لا، بنفس الوضع العربي هي تدل على العموم. قال نصا، أي تدل على العموم ويكون ذلك نصا في العموم، تدل على العموم ويكون نصا في العموم وليس ظاهرا. هناك فرق بين الأمرين، المسألة فيها نص ولا فيها ظاهر؟ النص الذي لا يحتمل معنى آخر، تمام؟ أما الظاهر الذي يحتمل معنى آخر ولكنه مرجوح. فهنا النكرة في سياق النفي تدل على العموم نصا، فهي نص في إيش؟ في العموم، نص في العموم. لكن متى؟ قال إن بنيت على الفتح، إن بنيت على الفتح، يعني النكرة تكون في إعرابها مبنية على ماذا؟ على الفتح. وذلك كما في قول الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هنا الآن صار في عندنا نص في العموم، المنفي هنا إيش؟ جميع الآلهة. المنفي جميع الآلهة. فإله إيش؟ نكرة صح؟ إله نكرة. أي نعم. دليل النكرة أدخل عليها الألف واللام تصبح الإله. إذن فيصح تقبل بما أنها تقبل إذن فهي نكرة. طيب سبقت بماذا؟
بنفي.
بنفي سبقت بنفي فهي نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النفي فهي تعم وهي نص في العموم. يعني ما في عندنا احتمال آخر احتمال يعني نفي بعض الآلهة دون بعض ما في هذا الاحتمال بل تدل على العموم نصا يعني فهي دلالتها واضحة في إيش؟ في نفي جميع الآلهة وهنا مبنية على ماذا؟ على الفتح مبنية على الفتح لأنها اسم اسم لا النافية للجنس الاسم لا النافية للجنس تكون مبنية على الفتح هذه ضابطها أو تقول لا رجل في الدار كذلك صح أي لا رجل في الدار إذن عندك هذا كلام نص واضح وصريح في كونه لا يوجد رجل في الدار يعني الرجل هنا مبنية على الفتح لأنها اسم إيش لا النافية للجنس طيب قال ظاهرا إن لم تبنى يعني ظاهرها يكون نفيا للعموم في الظاهر وليست في وليست نصا في ذلك ظاهرها نفي العموم لكن في احتمال آخر نعم في ومثل ماذا كقولهم مثلا لا يوجد في الدار رجل لا يوجد في الدار رجل أو ما في الدار رجل ويس ما في الدار ما هذه نافية صح ورجل نكرة وهي نكرة في سياق النفي قالوا هنا ولكنها ظاهر ولكنها ظاهرة في نفي العموم وليست نصا ليش ما الاحتمال الثاني القائم عندنا هنا
أكثر من رجل
قال احتمال نفي الوحدة احتمال نفي الوحدة أي أنه لا يوجد رجل واحد ولكن يوجد رجلان أو يوجد ثلاثة رجال صح؟ هذا الاحتمال قائم ولكنه ليس الراجح الراجح والأبين الأظهر أنه إيش؟ أنه نفي لعموم الرجال هذا المعنى الذي أراده هنا ثم قال المؤلف رحمه الله وقد يعم اللفظ عرفا كالموافقة على قول مرة وحرمت عليكم أمهاتكم أو معنى كترتيب حكم على وصف كالمخالفة على قول مرة والخلاف في أن المفهوم لا عموم له لفظي هذه مسألة من المسائل المهمة بعد أن انتهى المؤلف من ذكر العموم المأخوذ من اللغة بدأ بذكر العموم المأخوذ من العرف أو من المعنى وهو العقل يعني العموم الذي دل عليه العرف الشرعي لا الأصل اللغوي والعموم الذي دل عليه العقل لا أصل الوضع اللغوي تمام؟ هذا ما بدأ به المؤلف الآن هنا فهنا العموم يستفاد من الأصل الوضع الأصل الوضع العربي ويستفاد أيضا من العرف ويستفاد أيضا من العقل الذي هو يستفاد من أصل الوضع العربي مأخوذ من الألفاظ التي تقدمت لكن الآن الذي يستفاد من العرف والذي يستفاد من العقل وتفصيل المسألة نقول لتفصيل المسألة نقول العموم المستفاد من العرف والعقل نبدأ بالعموم المستفاد بالعرف وذلك يكون في ثلاثة أمور أحدها فحوى الخطاب، والثاني لحن الخطاب، تمام، والثالث ما نسب الحكم فيه لذات، هذه ثلاثة، تمام. وبإمكانك أن تختصر الأول والثاني وتقول العموم المأخوذ من مفهوم الموافقة، ومفهوم الموافقة كم نوع؟
أولى ووعى ومساواة،
بس هما نوعان، مفهوم أولى ومفهوم مساواة، هذا هو العموم، هذا العموم. طيب، العموم المأخوذ من مفهوم الموافقة يسميه العلماء عموم عرفي، ويعنون بذلك أن العرف دل عليه فنقله العرف الشرعي إلى معنى آخر، وذلك كما في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. هذا بالمفهوم يدل على جميع على تحريم جميع الإتلافات، فإتلاف أموال اليتامى هنا مساو ليش؟ لأكله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الآية بمنطوقها دلت على ماذا؟ على تحريم أكل مال إيش؟ اليتيم. بمفهومها دلت على ماذا؟ على تحريم إتلاف مال اليتيم، تمام؟ هذا المفهوم إيش؟ مفهوم مساوي، مفهوم مساوي في نفس الدرجة، في نفس الفهم. طيب، هل إتلاف دون إتلاف هو المنهي عنه أم جميع الإتلافات؟ الآن النص الشرعي الذي أمامنا فيه ذكر الإتلاف، ما فيه لفظ أصلا، صح؟ ما فيه لفظ نعم. طب من أين أخذنا عموم الإتلافات؟ من الشرع، من الشرع، تمام؟ إن الأدلة الشرعية هي التي دلتنا على مثل هذا العموم، واضح؟ تمام. هذا بالنسبة لمفهوم إيش؟ مفهوم المساوي، وهو لحن الخطاب، لحن الخطاب. طيب، ومثال فحوى الخطاب قوله تعالى فلا تقل لهما أف، منطوقه يدل على ماذا؟ على تحريم قول أف لمن؟ الوالدين. مفهومه الأولوي يدل على ماذا؟ على تحريم أذيتهما، مظبوط؟ على تحريم أذيتهما بأي نوع من أنواع الأذية، فعلى العموم، عموم الإذاءات. طيب، من وين أخذنا العموم؟ بالشرع، لأن اللفظ عندنا ما فيه عموم، اللفظ الذي أمامنا فلا تقل لهما أف فقط، بس فيش فيه ذكر الأذية أصلا، لكن الأذية أخذت من إيش؟ من مفهوم الأولى، ودل الشرع على أن المقصود من ذلك إيش؟ تحريم جميع الإذاءات. على قول مرة، قال المؤلف على قول مرة، إيش القول الذي ينبني عليه أخذ العموم من هذا؟ هو القول الذي يقول بأن مفهوم الموافقة دلالته دلالة لفظية وليست دلالة عقلية. نتقدم معنا الخلاف في هذا الموضوع، وبعضهم يقول دلالته دلالة عقلية، وبعضهم يقول دلالته دلالة لفظية، صح ولا لا؟ نعم، تمام. فهذا القول الذي ذكرناه الآن لأخذ العموم الشرعي من 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 هذه الآية بمفهوم الفحو بفحو الخطاء هو قول يتماشى مع قول الذين يقولون بأن دلالته دلالة لفظية. ننتقل إلى الأمر الثالث، وهو ما نسب الحكم فيه لذات، ما نسب الحكم فيه لذات يعني لشخص ذات معينة، كقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم. الآن الذي حرم في الآية إيش هو؟ ها؟ وين النكاح؟ منين جبتوه؟ ما فيش في الآية نكاح، صح؟ فهنا الحكم منسب إلى ماذا؟ إلى الذوات، إلى ذات الأم، صح؟ أي نعم. هنا مسألة الاستمتاعات التي ذكرتموها من أين جاءت؟ هذا الذي نسميه بالحكم المأخوذ من الشرع، دل عليه الشرع، الشرع هو الذي دلنا على أن المقصود من حرمت عليكم أمهاتكم أي جميع أنواع الاستمتاعات بالأم من الجماع ومقدماته، تمام؟ من أين أخذ؟ من الشرع. فالشرع نقله من تحريم الذات نفسها إلى تحريم إيش؟ الاستمتاع بالذات هذه، كقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة. الآن هنا التحريم منسوب إلى ماذا؟ إلى عين الميتة، مظبوط؟ لكن نحن بالشرع علمنا إن المقصود بالتحريم هنا إيش؟ أكل الميتة، مظبوط؟ هذا هو. من خلال الدلة الشرعية علمنا هذا. فالعموم هنا أخذ ماذا؟ من أين؟ أخذ من الشرع لا من نفس اللفظ. هذا بالنسبة للعموم إيش؟ العرفي. وأما العموم المستفاد من العقل فكذلك في ثلاثة أمور. الأول ترتيب الحكم على وصف مش على ذات، شفت الفرق الآن؟ إذا كان ترتيب الحكم أو نسبة الحكم إلى ذات فهذا يكون عمومه عموم شرعي عرفي. هنا الآن ترتيب الحكم على وصف، هنا يشعر بكونه ذاك الوصف علة للحكم، يشعر ترتيب الحكم على الوصف يشعر بكون الوصف علة ليش؟ للحكم، كما في قولنا مثلا حرمت الخمر للإسكار، حرمت الخمر للإسكار، فالآن رتب الحكم على ماذا؟ على وصف، وهو إيش؟ الإسكار. فلما رتب الحكم على هذا الوصف دلنا على أن هذا الوصف هو علة إيش؟ علة الحكم. فنعمم، فكل ما أسكر فهو حرام، فهو مثل القياس، هذا المسألة كالقياس تماما، واضح؟ عين. السلام. طيب، فكلما وجد الوصف وجد إيش؟ تحريم أو الحكم، وكلما انتفى انتفى الحكم. الثاني مفهوم المخالفة عند القائلين به، لقد ذكرنا في دروس الماضية أن مفهوم المخالفة مختلف فيه، صح؟ الذين يقولون بحجيته، ونحن نقول بحجيته بالشروط والضوابط التي قدمناها، كقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، مفهوم المخالفة هنا مطل غير الغني ليس بظلم، مظبوط؟ مطل غير الغني عموما ليس بظلم. طيب، من أين أخذنا هنا العموم؟ أخذناه بالدليل العقلي الذي يسمونه بمفهوم المخالفة. واضح إلى هنا؟ طبعا المفهوم كمفهوم الموافقة مثلا بعضهم يخالف في أخذ العموم منه، والخلاف معه خلاف لفظي، نبه عليه المؤلف رحمه الله. ليش خلاف لفظي؟ لأنه يقر بالحكم وبالعموم، والحكم على الشيء من العموم الذي أخذ فيه، لكنه ينازع في أخذ العموم، ينازع في مسألة أنه عام أو ليس بعام بس، لكن من ناحية الحكم يسلم معنا فيما وصلنا إليه. لذلك يقولون إيش؟ النزاع معه نزاع لفظي فقط. الثالث، العموم الذي يشمل السائل وغيره إذا وقع جوابا لسؤال، كما لو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن أفطر فقال عليه الكفارة، لو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن أفطر فقال عليه الكفارة، فيعلم أنه يعم إيش؟ كل مفطر. هنا العموم أخذ من إيش؟ من السؤال نفسه، سئل عمن أفطر فأخذنا العموم هنا على كل من أفطر، لأن الجواب جاء على هذا الوصف تمام الذي وقع في السؤال. قال المؤلف رحمه الله: ومعيار العموم الاستثناء. إيش المقصود بالمعيار؟ المقصود بالمعيار الضابط، المقصود بالمعيار الضابط أي ضابطه الذي يعرف به هو الاستثناء. لو قال لك قائل: اقتل من في الدار، او اكرم، بلاش قتل، خليه قتل على جنب، اكرم من في الدار، تمام؟ لفظ عام ولا مش عام؟ ها؟
لا،
لفظ عام. تريد ان تعرف عام ولا لا؟ ادخل عليه الاستثناء، تمام؟ اكرم من في الدار الا زيدا، صح ولا ما صحش؟ صح. اذا فهو ايش؟ لفظ عام. هذا هو ضابطه، بهذا تعرف العام من غير العام. قال الله سبحانه وتعالى: فاقتلوا المشركين، هذه من كتاب الله مش مشكلة، ها؟ فاقتلوا المشركين. تريد أن تنتحن هذه الآية وتعرف فيها عموم ولا لا؟ إيش تقول؟ ادخل عليها الاستثناء، تقول إلا المعاهد، صح ولا ما صحش؟
صح.
إذا صح الاستثناء، إذا فاللفظ إيش؟ عام. إلا في شيء واحد وهو العدد. العدد، العدد يصح فيه الاستثناء وليس بعام، بل هو محصور، كما في قول الله تبارك وتعالى: إلا 50 عاما.
في قول نوح عليه السلام،
نعم. المهم يعني لو قال لك شخص: أكرم
ألف سنة إلا 50،
إلا 50 سنة. نعم. لو قال لك شخص مثلا: أكرم 50 رجلا إلا واحدا، يصح ولا ما يصح؟
يصح،
صح. لكن هنا اللفظ 50 ليست عامة، ليست عامة، عدد، والعدد محصور، ونحن من شرط العموم عدم إيش؟ عدم الحصر. نعم. إذن هنا نقول: ومعيار العموم الاستثناء إلا في الأعداد. قال رحمه الله: والأصح أن الجمع المنكر ليس بعام. الجمع المنكر في الإثبات، الجمع المنكر في الإثبات، مثل: جاء عبيد لزيد، جاء عبيد لزيد، تمام. هنا عبيد هذه ايش؟ نكرة، صح؟ جمع ولا مفرد؟ فهي جمع منكر، في سياق الإثبات ولا لا؟ في سياق الإثبات. فالجمع المنكر في سياق الإثبات لا يفيد العموم، ونصص عليه لأن فيه خلاف. فيحمل عندئذ على ماذا؟ إذا كان ليس عاما، عندما تقول جاء عبيد لزيد ما تفهم منه العموم، إذن يحمل على ماذا؟ أقل شيء كم؟ أقل شيء الثلاثة، بناء على أن أقل الجمع ثلاثة. لذلك أورد ما بعدها فقال وأن أقل الجمع ثلاثة. تمام؟ أقل الجمع اختلف فيه العلماء، فبعضهم قال أقله كم؟ والبعض قال أقله ثلاثة. الذين قالوا أن أقل الجمع اثنان استدلوا بقوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والكلام كان عن من؟ عن عائشة وحفصة، وهما كم؟ اثنتان. ومع ذلك جمع القلوب، قال قلوبكما، فقال هنا إذن إيش يدل على أن أقل الجمع كم؟ اثنين. لكن رد هذا القول وقال الأهل للغة الخلاف ليس هنا، هذه الصورة التي ذكرتموها ليست من مسألة أن الاثنين يطلق عليهما بصيغة الجمع. قالوا هذه لها ضابط عند أهل اللغة، أن كل اثنين أضيفا إلى متضمنهما يجوز فيه الجمع ثم الإفراد ثم التثنية. تمام؟ كل اثنين أضيف إلى متضمنهما، يعني ما يتضمنهما، يعني الآن عائشة وحفصة كم؟ اثنين. الذي أضيف إليهما إيش هو؟ القلوب. قلوبهم منهم ولا لا؟ منهم، هذا المقصود. فهم فالقلوب فأجسادهم تتضمن على قلوبهم، فقلوبهم منهم، فهما عائشة وحفصة أضيفا إلى ما يتضمنهما وهما قلوبهم. تمام؟ قالوا إذا كانت المسألة بهذا الضابط فيصح فيها الجمع والإفراد والتثنية. تقول قطعت رؤوس الكبشين. تمام؟ قطعت رؤوس الكبشين، كم راسله؟ راسه، لكن يجوز هنا الجمع لأن الرؤوس تابعة للكبشين ولا لا؟ أي فالكبشان يتضمنان الرأسين. ورأس الكبشين، وتقول قطعت رأس الكبشين، ورأسي الكبشين، تقول قطعت رأسي الكبشين. إذن يجوز الجمع والإفراد والتثنية، فهي ليست من مسألتنا أصلا، فليس من موضوعنا هذا، فلا يصح استدلالكم بهذا الدليل. طبعا استدلوا بأدلة أخرى أيضا، منها مسألة المواريث وأنه أطلق الجمع فشملها الاثنين بالإجماع، فبعضهم قال هذا بالدلالة اللغوية وقال هذا بصارف خارجي عن الدلالة اللغوية، المهم النقاش طويل. أما من قال بالثلاثة فاستدلوا على أنه أقل الجمع ثلاثة أنه هو الذي يتبادر إلى الذهن، ولا يصح نفي صيغة الجمع عن الثلاثة. تمام؟ لا يصح نفي صيغة الجمع عن الثلاثة، عندما يقول لك جاء الرجال، ها؟ قل جاء الرجال، هنا إيش؟ ما تستطيع أن تقول أنت لم يأتي رجال جمع، تمام؟ لا تستطيع أن تنفي عنها صيغة الجمع، بخلاف الاثنين تستطيع أن تنفي عن الاثنين. والتبادر إلى الذهن مع عدم النفي دليل ماذا؟ دليل الحقيقة، دليل الحقيقة، وهذان موجودان في الثلاثة وليسا موجودين فين؟ في الاثنين. هذا الذي استدلوا به على أنه أقل الجمع كم؟ ثلاثة. قال وأنه يصدق بالواحد مجازا. يصح أن تطلق على الواحد صيغة الجمع، ولكن هذا ليس حقيقة، مجاز. على من يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، يعني أنك عندما تحمل الكلام عليه تحتاج إلى إيش؟ إلى قرينة، أنه مجاز، بخلاف الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة. كقول الرجل لامرأته وقد برزت لرجل: أتتبرجين للرجال؟ متبرجت لكم واحد؟
واحد،
ولكن أطلق صيغة الجمع هنا، فقالوا هذا يصدق، مثل هذا الكلام استعمل عند العرب ولكن على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا عند قول المؤلف: مسألة كل والذي والتي وأي وما ومتى وأين وحيثما ونحوها للعموم حقيقة في الأصح كالجمع المعرف باللام أو الإضافة ما يتحقق عهد، والمفرد كذلك، والنكرة في سياق النفي للعموم وضعا في الأصح نصا إن بنيت على الفتح ظاهرا إن لم تبنى. هذه الصيغ هي التي تسمى بصيغ العموم، قد ذكرنا أن العموم له صيغ موضوعة بالوضع العربي واستعملت في العموم. من هذه الصيغ ألفاظ وضعت أصلا للعموم لتدل على ذلك، ككل وجميع وكافة وقاطبة وما شابهها من الألفاظ التي مرت معنا في الورقات وذكرناها هناك عامة، يعني جميع الألفاظ حتى تحفظ، وكذلك أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة والنكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النهي والنكرة في سياق الشرط والاستفهام الإنكاري وفي سياق الإثبات للامتناع، والمعرف بالإضافة مفردا كان أو جمعا، والمعرف بال الاستغراقية. هذه ألفاظ العموم، وهذه ألفاظ إذا وجدت دلت على العموم. قال المؤلف: للعموم حقيقة في الأصح، بعدما ذكر ما ذكره من صيغ العموم ذكر أنها موضوعة لتدل على العموم وضعا واستعملت فيما وضعت له، أنها موضوعة أصلا لتدل على العموم واستعملها العرب لتدل أيضا على العموم، فهي حقيقة أم مجاز؟ هي حقيقة، لأن الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له، إذن فاستعمال هذه الألفاظ في العموم استعمال حقيقي، هذا هو. لذلك قال: للعموم حقيقة في الأصح. الأصح في المسألة خلاف، بعضهم قال هي للخصوص حقيقة، أي أن للواحد في المفرد وللاثنين في المثنى وللثلاثة للجمع، لأنه المتيقن، لأنه المتيقن عندما تقول جاء الرجال، تمام، جاء الرجال عندنا متيقن أنهم قد جاء ثلاثة، صح، أقل شيء. وبما أنه هو المتيقن عندنا قالوا فالأصل أنه يدل عليه حقيقة، والعموم الذي يدل عليه هذا اللفظ يدل عليه بالمجاز لا بالحقيقة، وإذا قلنا بالمجاز لا بالحقيقة فمعنى ذلك لا نفهم العموم إلا عند وجود القرينة، وأما عند عدم القرينة فيؤخذ بأنه هو إيش؟ خاص على حقيقة. ولكن هذا القول قول مرجوح، والصحيح أنه موضوع ليدل على العموم، فاللفظ العام يدل على العموم حقيقة لا مجازا. ليش؟ لأنه الذي يتبادر إلى الذهن، لأنه الذي يتبادر إيش معنى يتبادر إلى الذهن؟ يعني عندما تسمع مني هذا الكلام مباشرة أول أمر تفهمه هو إيش؟ هو العموم. إذن فهي موضوعة، فهي مستعملة في العموم حقيقة. وقوله كالجمع المعرف بالألف واللام أو الإضافة، يعني الجمع المعرف، الجمع المعرف. إيش يعني الجمع المعرف؟ يعني هو نكر وصار إيش؟ معرفة. كيف صار معرفة؟ إما بالألف واللام أو بالإضافة، إما بالألف واللام أو بالإضافة، هكذا يصير معرفة. معنى ينتقل من النكرة، تقول رجل نكرة أضف إليها الألف واللام يصبح الرجل، فصار هذا من نكرة انتقل إلى المعرفة بالألف واللام، بالألف واللام. وكذلك الإضافة، وكذلك الإضافة أيضا عندما تضيف كلمة رجل وتصبح مضاف ومضاف إليه عندئذ تصير معرفة أيضا، لأن الإضافة من الإضافة دليل على إيش؟ على المعرفة. قال كالجمع المعرف بالألف واللام أو الإضافة ما لم يتحقق عهد، ما لم يتحقق عهد. وهذه المسألة محل خلاف. إذا لم يكن هناك عهد، فإن كان هناك عهد انصرف إلى المعهود ولم يعم. وماذا يعنون بالعهد؟ أن توجد قرينة تدل على أن الألف واللام فيه عهدية وليست استغراقية. هذا معنى ما لم يتحقق عهد، يعني إذا وجدت قرينة تدل على أن الألف واللام عهدية فالأصل أنها تكون إيش؟ استغراقية، فالأصل أنها تكون استغراقية. قال كالجمع المعرف بالألف واللام أو الإضافة ما لم يتحقق عهد، فإذا تكون استغراقية ويكون إيش؟ استعمالها للعموم استعمالا إيش؟ حقيقيا، استعمالا حقيقيا. ما لم يوجد عندنا دليل وقرينة على أن الألف واللام إيش؟ للعهد وليست للاستغراق. قال والمفرد كذلك، أي المعرف باللام أو الإضافة فإنه للعموم، المفرد وليس الجمع، المفرد وليس الجمع. كرجل مثلا، رجل هذا مفرد، فإذا دخلت عليه الألف واللام صار إيش؟ الرجل. في الأول رجال جمع، إذا دخلت عليها الألف واللام صارت الرجال. هنا المفرد كذلك، يقول لك إذا دخلت عليه الألف واللام دل على العموم حقيقة، دل على العموم حقيقة وصارت إيش هنا ألف واللام استغراقية. وكذلك الحال في الإضافة، كذلك الحال في الإضافة، أي إيش المفرد المضاف يدل على ماذا؟ على العموم. حقيقة في الأصح الجنسية، نعم، ما بالها؟
اعتبرنا ما كانت تحدي، لماذا نذكر الجنسية هنا؟
كيف؟
اعتبرنا الجنسية كذلك لا تدخل في العموم.
لا لا تدخل، هو يتكلم عن الاستغراقية فقط.
هو أخرج العهدية، يعني قال إما إذا ما كانت تحدية تكون للاستغراقية.
لأنه ما أشكلوا على مسألة الحقيقة والمجاز بالعهدية. تمام؟
أيوة أيوة.
أي نعم. وقوله النكرة في سياق النفي للعموم وضعا في الأصح، والنكرة في سياق النفي للعموم وضعا في الأصح، أي بالوضع العربي، بالوضع العربي تدل على ماذا؟ على العموم، النكرة في سياق النفي فهي تدل على العموم بالوضع العربي لا باللازم، يعني ما أخذنا العموم منها بلازمها، لا، بنفس الوضع العربي هي تدل على العموم. قال نصا أي تدل على العموم ويكون ذلك نصا في العموم، تدل على العموم ويكون نصا في العموم وليس ظاهرا. هناك فرق بين الأمرين، المسألة فيها نص ولا فيها ظاهر؟ النص الذي لا يحتمل معنى آخر، تمام؟ أما الظاهر الذي يحتمل معنى آخر ولكنه مرجوح. فهنا النكرة في سياق النفي تدل على العموم نصا، فهي نص في إيش؟ في العموم، نص في العموم. لكن متى؟ قال إن بنيت على الفتح. إن بنيت على الفتح يعني النكرة تكون في إعرابها مبنية على ماذا؟ على الفتح، وذلك كما في قول الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هنا الآن صار في عندنا نص في العموم، المنفي هنا إيش؟ جميع الآلهة، المنفي جميع الآلهة، فإله إيش؟ نكرة، صح؟ إله نكرة، أي نعم. دليل النكرة أدخل عليها الألف واللام تصبح الإله، إذن فهي صح تقبل، بما أنها تقبل إذن فهي نكرة. طيب سبقت بماذا؟
بنفي،
بنفي، سبقت بنفي، فهي نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النفي، فهي تعم وهي نص في العموم، يعني ما في عندنا احتمال آخر، احتمال يعني نفي بعض الآلهة دون بعض، ما في هذا الاحتمال، بل تدل على العموم نصا، يعني فهي دلالتها واضحة في إيش؟ في نفي جميع الآلهة، وهنا مبنية على ماذا؟ على الفتح، مبنية على الفتح لأنها اسم، اسم لا النافية للجنس، الاسم لا النافية للجنس تكون مبنية على الفتح، هذه ضابطها. أو تقول لا رجل في الدار، كذلك صح؟ أي لا رجل في الدار، إذن عندك هذا كلام نص واضح وصريح في كونه لا يوجد رجل في الدار، يعني الرجل هنا مبنية على الفتح لأنها اسم إيش؟ لا النافية للجنس. طيب قال ظاهرا إن لم تبنى، يعني ظاهرها يكون نفيا للعموم في الظاهر وليست في وليست نصا في ذلك، ظاهرها نفي العموم، لكن في احتمال آخر، نعم في، ومثل ماذا؟ كقولهم مثلا لا يوجد في الدار رجل، لا يوجد في الدار رجل، أو ما في الدار رجل، ويس ما في الدار، ما هذه نافية صح، ورجل نكرة، وهي نكرة في سياق النفي. قالوا هنا ولكنها ظاهر، ولكنها ظاهرة في نفي العموم وليست نصا. ليش؟ ما الاحتمال الثاني القائم عندنا هنا؟
أكثر من رجل.
قال احتمال نفي الوحدة، احتمال نفي الوحدة، أي أنه لا يوجد رجل واحد ولكن يوجد رجلان أو يوجد ثلاثة رجال، صح؟ هذا الاحتمال قائم ولكنه ليس الراجح، الراجح والأبين الأظهر أنه إيش؟ أنه نفي لعموم الرجال، هذا المعنى الذي أراده هنا. ثم قال المؤلف رحمه الله وقد يعم اللفظ عرفا كالموافقة على قول مرة وحرمت عليكم أمهاتكم، أو معنى كترتيب حكم على وصف كالمخالفة على قول مرة، والخلاف في أن المفهوم لا عموم له لفظي. هذه مسألة من المسائل المهمة، بعد أن انتهى المؤلف من ذكر العموم المأخوذ من اللغة بدأ بذكر العموم المأخوذ من العرف أو من المعنى وهو العقل، يعني العموم الذي دل عليه العرف الشرعي لا الأصل اللغوي، والعموم الذي دل عليه العقل لا أصل الوضع اللغوي، تمام؟ هذا ما بدأ به المؤلف الآن هنا. فهنا العموم يستفاد من الأصل الوضع, الأصل الوضع العربي, ويستفاد أيضا من العرف, ويستفاد أيضا من العقل. الذي هو يستفاد من أصل الوضع العربي مأخوذ من الألفاظ التي تقدمت, لكن الآن الذي يستفاد من العرف والذي يستفاد من العقل. وتفصيل المسألة نقول, لتفصيل المسألة نقول العموم المستفاد من العرف والعقل. نبدأ بالعموم المستفاد بالعرف, وذلك يكون في ثلاثة أمور. أحدها فحوى الخطاب, والثاني لحن الخطاب, تمام, والثالث ما نسب الحكم فيه لذات. هذه ثلاثة, تمام. وبإمكانك أن تختصر الأول والثاني وتقول العموم المأخوذ من مفهوم الموافقة. ومفهوم الموافقة كم نوع؟
أولى ووعى ومساواة.
بس هما نوعان, مفهوم أولى ومفهوم مساواة. هذا هو العموم, هذا العموم. طيب, العموم المأخوذ من مفهوم الموافقة يسميه العلماء عموم عرفي, ويعنون بذلك أن العرف دل عليه فنقله العرف الشرعي إلى معنى آخر, وذلك كما في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. هذا بالمفهوم يدل على جميع, على تحريم جميع الإتلافات, فإتلاف أموال اليتامى هنا مساو ليش؟ لأكله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. الآية بمنطوقها دلت على ماذا؟ على تحريم أكل مال إيش؟ اليتيم. بمفهومها دلت على ماذا؟ على تحريم إتلاف مال اليتيم, تمام. هذا المفهوم إيش؟ مفهوم مساوي, مفهوم مساوي في نفس الدرجة, في نفس القوة. طيب, هل إتلاف دون إتلاف هو المنهي عنه أم جميع الإتلافات؟ الآن النص الشرعي الذي أمامنا فيه ذكر الإتلاف, ما فيه لفظ أصلا, صح؟ ما فيه لفظ نعم. طب من أين أخذنا عموم الإتلافات؟ من الشرع, من الشرع, تمام؟ إن الأدلة الشرعية هي التي دلتنا على مثل هذا العموم, واضح؟ تمام. هذا بالنسبة لمفهوم إيش؟ مفهوم المساوي, وهو لحن الخطاب, لحن الخطاب. طيب, ومثال فحوى الخطاب قوله تعالى فلا تقل لهما أف. منطوقه يدل على ماذا؟ على تحريم قول أف لمن؟ الوالدين. مفهومه الأولوي يدل على ماذا؟ على تحريم أذيتهما, مظبوط؟ على تحريم أذيتهما بأي نوع من أنواع الأذية, فعلى العموم, عموم الإذاءات. طيب, من وين أخذنا العموم؟ بالشرع, لأن اللفظ عندنا ما فيه عموم. اللفظ الذي أمامنا فلا تقل لهما أف فقط, بس فيش فيه ذكر الأذية أصلا, لكن الأذية أخذت من إيش؟ من مفهوم الأولى. ودل الشرع على أن المقصود من ذلك إيش؟ تحريم جميع الإذاعات. على قول مرة، قال المؤلف على قول مرة، إيش القول الذي ينبني عليه أخذ العموم من هذا؟ هو القول الذي يقول بأن مفهوم الموافقة دلالته دلالة لفظية وليس دلالة عقلية. نتقدم معنا الخلاف في هذا الموضوع، وبعضهم يقول دلالته دلالة عقلية، وبعضهم يقول دلالته دلالة لفظية، صح ولا لا؟ نعم. تمام. فهذا القول الذي ذكرناه الآن لأخذ العموم الشرعي من 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 هذه الآية بمفهوم الفحو بفحو الخطاء، هو قول يتماشى مع قول الذين يقولون بأن دلالته دلالة لفظية. ننتقل إلى الأمر الثالث، وهو ما نسب الحكم فيه لذات، ما نسب الحكم فيه لذات يعني لشخص ذات معينة، كقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم. الآن الذي حرم في الآية إيش هو؟ ها؟ وين النكاح من جبتوه؟ ما فيش في الآية نكاح، صح؟ فهنا الحكم منسب إلى ماذا؟ إلى الذوات، إلى ذات الأم، صح؟ أي نعم. هنا مسألة الاستمتاعات التي ذكرتموها من أين جاءت؟ هذا الذي نسميه بالحكم المأخوذ من الشرع، دل عليه الشرع، الشرع هو الذي دلنا على أن المقصود من حرمت عليكم أمهاتكم أي جميع أنواع الاستمتاعات بالأم من الجماع ومقدماته. تمام. من أين أخذ؟ من الشرع. فالشرع نقله من تحريم الذات نفسها إلى تحريم إيش؟ الاستمتاع بالذات هذه، كقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة. الآن هنا التحريم منسوب إلى ماذا؟ إلى عين الميتة، مظبوط؟ لكن نحن بالشرع علمنا أن المقصود بالتحريم هنا إيش؟ أكل الميتة، مظبوط؟ هذا من خلال الدلة الشرعية علمنا هذا. فالعموم هنا أخذ ماذا؟ من أين؟ أخذ من الشرع لا من نفس اللفظ. هذا بالنسبة للعموم إيش؟ العرفي. وأما العموم المستفاد من العقل فكذلك في ثلاثة أمور. الأول ترتيب الحكم على وصف مش على ذات، شفت لنا الفرق الآن؟ إذا كان ترتيب الحكم أو نسبة الحكم إلى ذات فهذا يكون عمومه عموم شرعي عرفي. هنا الآن ترتيب الحكم على وصف، هنا يشعر بكونه ذاك الوصف علة للحكم، يشعر ترتيب الحكم على الوصف يشعر بكون الوصف علة ليش؟ للحكم، كما في قولنا مثلا حرمت الخمر للإسكار، حرمت الخمر للإسكار، فالآن رتب الحكم على ماذا؟ على وصف، وهو إيش؟ الإسكار. فلما رتب الحكم على هذا الوصف دلنا على أن هذا الوصف هو علة إيش؟ علة الحكم. فنعمم، فكل ما أسكر فهو حرام، فهو مثل القياس، هذا المسألة كالقياس تماما، واضح؟ علم.
سلام.
طيب، فكلما وجد الوصف وجد إيش؟ تحريم أو الحكم، وكلما انتفى الحكم. الثاني مفهوم المخالفة عند القائلين به. ذكرنا في دروس ماضية أن مفهوم المخالفة مختلف فيه، صح؟ الذين يقولون بحجيته، ونحن نقول بحجيته بالشروط والضوابط التي قدمناها، كقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، مفهوم المخالفة هنا مطل غير الغني ليس بظلم، مظبوط؟ مطل غير الغني عموما ليس بظلم. طيب من أين أخذنا هنا العموم؟ أخذنا بالدليل العقلي الذي يسمونه بمفهوم المخالفة. واضح إلى هنا؟ طبعا المفهوم كمفهوم الموافقة مثلا بعضهم يخالف في أخذ العموم منه، والخلاف معه خلاف لفظي، نبه عليه المؤلف رحمه الله. ليش خلاف لفظي؟ لأنه يقر بالحكم وبالعموم، والحكم على الشيء من العموم الذي أخذ فيه، لكنه ينازع في أخذ العموم، ينازع في مسألة أنه عام أو ليس بعام بس، لكن من ناحية الحكم يسلم معنا فيما وصلنا إليه. لذلك يقولون إيش؟ النزاع معه نزاع لفظي فقط. الثالث العموم الذي يشمل السائل وغيره إذا وقع جوابا لسؤال، كما لو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن أفطر فقال عليه الكفارة، لو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن أفطر فقال عليه الكفارة، فيعلم أنه يعم إيش؟ كل مفطر. هنا العموم أخذ من إيش؟ من السؤال نفسه، سئل عمن أفطر فأخذنا العموم هنا على كل من أفطر، لأن الجواب جاء على هذا الوصف، تمام، الذي وقع في السؤال. قال المؤلف رحمه الله: ومعيار العموم الاستثناء. إيش المقصود بالمعيار؟ المقصود بالمعيار الضابط، المقصود بالمعيار الضابط، أي ضابطه الذي يعرف به هو الاستثناء. لو قال لك قائل: اقتل من في الدار، أو أكرم، بلاش قتل، خليه قتل على جنب، أكرم من في الدار، تمام، لفظ عام ولا مش عام؟ ها؟
لا،
لفظ عام. تريد أن تعرف عام ولا لا؟ أدخل عليه الاستثناء، تمام. أكرم من في الدار إلا زيدا، صح ولا ما صحش؟ صح. إذن فهو إيش؟ لفظ عام. هذا هو ضابطه، بهذا تعرف العام من غير العام. قال الله سبحانه وتعالى: فاقتلوا المشركين، هذا من كتاب الله مش مشكلة، ها؟ فاقتلوا المشركين. تريد أن تنتحن هذه الآية وتعرف فيها عموم ولا لا؟ إيش تقول؟ ادخل عليها الاستثناء، فقول إلا المعاهد، صح ولا ما صحش؟
صح.
إذا صح الاستثناء، إذا فاللفظ إيش؟ عام، إلا في شيء واحد وهو العدد. العدد يصح فيه الاستثناء وليس بعام، بل هو محصور، كما في قول الله تبارك وتعالى: إلا 50 عاما.
في قول نوح عليه السلام،
نعم، المهم يعني لو قال لك شخص: أكرم
ألف سنة إلا 50
إلا 50 عام. نعم، لو قال لك شخص مثلا: أكرم 50 رجلا إلا واحدا، يصح ولا ما يصح؟
يصح،
صح؟ لكن هنا اللفظ 50 ليست عام، ليست عام عدد، والعدد محصور، ونحن من شرط العموم عدم إيش؟ عدم الحصر. إذن هنا نقول ومعيار العموم الاستثناء إلا في الأعداد. قال رحمه الله: والأصح أن الجمع المنكر ليس بعام. الجمع المنكر في الإثبات، الجمع المنكر في الإثبات، مثل جاء عبيد لزيد، جاء عبيد لزيد، تمام. هنا عبيد هذه إيش؟ نكرة، صح؟ جمع ولا مفرد؟ فهي جمع منكر في سياق الإثبات ولا لا؟ في سياق الإثبات. فالجمع المنكر في سياق الإثبات لا يفيد العموم، ونصص عليه لأن فيه خلاف. فيحمل عندئذ على ماذا؟ إذا كان ليس عاما، عندما تقول جاء عبيد لزيد ما تفهم منه العموم، إذن يحمل على ماذا؟ أقل شيء كم؟ أقل شيء الثلاثة، بناء على أن أقل الجمع ثلاثة. لذلك أورد ما بعدها فقال: وأن أقل الجمع ثلاثة، تمام؟ أقل الجمع اختلف فيه العلماء، فبعضهم قال أقله كم؟ والبعض قال أقله ثلاثة. الذين قالوا أن أقل الجمع اثنان استدلوا بقوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. والكلام كان عن من؟ عن عائشة وحفصة، وهما كم؟ اثنتان. ومع ذلك جمع القلوب، قال قلوبكما، فقالوا هنا إذن إيش؟ يدل على أن أقل الجمع كم؟ اثنين. نعم. لكن رد هذا القول وقال الأهل للغة: الخلاف ليس هنا، هذه الصورة التي ذكرتموها ليست من مسألة أن الاثنين يطلق عليهما بصيغة الجمع. قالوا هذه لها ضابط عند أهل اللغة: أن كل اثنين أضيفا إلى متضمنهما يجوز فيه الجمع ثم الإفراد ثم التثنية، تمام؟ كل اثنين أضيف إلى متضمنهما، يعني ما يتضمنهما. يعني الآن عائشة وحفصة كم؟ اثنين. الذي أضيف إليهما إيش هو؟ القلوب. قلوبهم منهم ولا لا؟ منهم، هذا المقصود. وهم فالقلوب فأجسادهم تتضمن على قلوبهم، فقلوبهم منهم، فهما عائشة وحفصة أضيفا إلى ما يتضمنهما وهما قلوبهم، تمام؟ قالوا إذا كانت المسألة بهذا الضابط فيصح فيها الجمع والإفراد والتثنية. تقول: قطعت رؤوس الكبشين، تمام؟ قطعت رؤوس الكبشين، كم راسله؟ راسي، لكن يجوز هنا الجمع لأن الرؤوس تابعة للكبشين ولا لا؟ أي فالكبشان يتضمنان الرأسين. ورأس الكبشين، وتقول قطعت رأس الكبشين، ورأسي الكبشين، تقول قطعت رأسي الكبشين. إذن يجوز الجمع والإفراد والتثنية، فهي ليست من مسألتنا أصلا، فليس من موضوعنا هذا، فلا يصح استدلالكم بهذا الدليل. طبعا استدلوا بأدلة أخرى أيضا، منها مسألة المواريث وأنه أطلق الجمع فشملها الاثنين بالإجماع، فبعضهم قال هذا بالدلالة اللغوية، وقال هذا بصارف خارجي عن الدلالة اللغوية. المهم النقاش طويل. أما من قال بالثلاثة فاستدلوا على أنه أقل الجمع ثلاثة أنه هو الذي يتبادر إلى الذهن، ولا يصح نفي صيغة الجمع عن الثلاثة. تمام؟ لا يصح نفي صيغة الجمع عن الثلاثة. عندما يقول لك جاء الرجال، ها؟ قل جاء الرجال، هنا إيش؟ ما تستطيع أن تقول أنت لم يأتي رجال جمع، تمام؟ لا تستطيع أن تنفي عنها صيغة الجمع، بخلاف الاثنين تستطيع أن تنفي عن الاثنين. والتبادر إلى الذهن مع عدم النفي دليل ماذا؟ دليل الحقيقة، دليل الحقيقة. وهذان موجودان في الثلاثة وليسا موجودين فين؟ في الاثنين. هذا الذي استدلوا به على أنه أقل الجمع كم؟ ثلاثة. قال وأنه يصدق بالواحد مجازا، يصح أن تطلق على الواحد صيغة الجمع، ولكن هذا ليس حقيقة، مجاز. على من يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز؟ يعني أنك عندما تحمل الكلام عليه تحتاج إلى إيش؟ إلى قرينة، لأنه مجاز، بخلاف الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة. كقول الرجل لامرأته وقد برزت لرجل: أتتبرجين للرجال؟ متبرجت لكم واحد؟ واحد، ولكن أطلق صيغة الجمع هنا. فقالوا هذا يصدق، مثل هذا الكلام استعمل عند العرب، ولكن على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة.